أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نلخص ما ذكرناه في هذه المسألة إلى مجموعة من النقاط. الأولى أن الشك في الشبهة الحكمية متعلق بالحكم مباشرة، ولا شك في الموضوع يصدر، كما إذا فرضنا أن المولى قال أكرم كل عالم، وشككنا في أن العالم يحمي هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، فالشك متعلق بالحوك مباشرة مع العلم بوجود الموضوع وهو العالم، ففي مثل ذلك نتمسك بعموم العام، فإن ثبوت الحوك مدلول للعالم، فإن العام يدل على ثبوت الحوك لكل فرد لنحو القضية الحقيقية. فأما إذا كانت الشبهة موضوعية فالشك متعلق بالموضوع مباشرة، ولا شك في الحكم إلا بتبع الشك في الموضوع، كما إذا فرزنا أن المولى قال أتعن كل فقير ثم قال لا تتعن الفقير الفاسق. المخصص يوجب تقييد موضوع العامة بعدم عنوان المخصص، فإذن موضوع وجوب الإطعام هو الفقير الذي لا يكون فاسقا، فهذا الحصة هي موضوع وجوب الإطعام. وعلى هذا إذا شككنا في الخارج أي في مرحلة الفعلية وهي مرحلة وجود الموضوع، وجود الحكم لوجود الموضوع في الخارج، ويعبر عن هذه المرحلة بمرحلة الانتباه أيضاً. ففي هذه المرحلة إذا شككنا في تصوير أنه عادل أو فاسق، فالشك إنما هو متعلق بالموضوع مباشرة، وأما لا شك في الحكم إلا بتبع الشك في الموضوع، فإنه إن كان فاسقا في الواقع يعلم أن إطعامه غير واجب، وإن كان عادلا فإطعامه واجب، فلا شك من هذه الناحية، والشك متعلق بالموضوع مباشرة. ومن الواضح أن ثبوت الموضوع ليس مدلول العام، فالعام لا يدل على ثبوت موضوع في الخارج، فإنما يكون مدلول العام ثبوت الحكم للموضوع المقدر وجوده في الخارج، أما أنه موجود في الخارج فهو ساكت عنه فلا يدل عليه. فمن أجل ذلك لا يمكن التمسك بعموم العام لإثبات موضوعه، لأن إثبات الموضوع ليس مدلولا للعام، وأجنبي عن العام. هذه نقطة. الثانية أن التخصيص حيث أنه يوجب تقييد موضوع العام، تقييد موضوع العام بعنوان غير عنوان الخاص، يصنف ظهور العام الى صنفين، احدهما ظهور العام في العموم وهو لا يكون حجة، فإن ظهور العام في عموم وجوب إكرام في عموم وجوب إطعام الفقير في المثال لا يكون حجة. الصنف الثاني هو ظهور عموم العام في وجوب إطعام الفقير الذي لا يكون فاسقا، فهذا الصنف حجة. فإذن التخصيص حيث أنه يوجب تخصيص موضوع العام لعنوان غير عنوان الخاص يوجب تصنيف الظهور إلى صنفين، أحدهما ظهور العام في عموم وجوب إطعام الفقير فهو لا يكون حجة، إطعام الفقير المطلقا، والآخر ظهور العام في وجوب إطعام حصة خاصة من الفقير، وهي الفقير الذي لا يكون فاسقا وهو حجة، وهو حجة. وعلى هذا فإذا شككنا في فقير أنه عادل أو فاسق ولا يعلم أن الموضوع ينطبق عليه في مقام الخارج أو لا ينطبق عليه، فإن موضوع العام الذي يكون حجة هو الفقير الذي لا يكون فاسقا، ولا ندري أن هذا الموضوع ينطبق على هذا الفرد المشكوك فسقه في الخارج أو لا ينطبق، فالانطباق غير معلوم، ويظهر ثمرة ذلك نتكلم الآن. النقطة الثالثة أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون القضية حقيقية أو تكون القضية خارجية، فالقضية إذا كانت حقيقية فمفادها ثبوت الحكم للموضوع المقدر وجوده في الخارج، وأما القضية إذا كانت خارجية كما إذا فرضنا أن المولى قال أكرم العلماء الموجودين في هذا البلد، فإنه قضية خارجية، فمع ذلك هذه القضية لا تدل على ثبوت موضوعه في الخارج. فإذا شككنا في أن العالم الفلاني موجود في هذا البلد أو لا، فهذه القضية لا تدل على أنه موجود فيه، لا تدل على ذلك. فإذن لا فرق في عدم جواز التمسك بالعام بين التمسك بالعام بين القضية الحقيقية، بين أن يكون العام مفاد القضية الحقيقية أو يكون مفاد القضية الخارجية، فعلى كلا التقديرين لا يجوز التمسك به لإثبات الموضوع في الخارج. النقطة الرابعة ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه على ما جاء في تقرير بحثه أن العامل يدل على حكم فعلي لموضوع لأفراده في الخارج المعنون بعنوان العام بعنوان العام إجمالا وإهمالا بمعنى أننا لا ندري أن الحكم الثابت لهذا الفعل يكفي في ثبوته انطباق عنوان العام عليه أو أن هناك عنوانا آخر له دخل فيه دخل فيه مثلا لا ندري أن عنوان الفقير يكفي في وجود الإطعام أو أن هناك عنوانا آخر له دخل فيه أيضا وهو عنوان العادل أو عنوان عدم الفسق. هذا الذي جاء في تقرير بحثه لا يمكن المساعدة عليه. أولا أن العام لا يدل على الحكم الفعلي، فإن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه في الخارج، وهي أمر قهري لا يرتبط، وهي أمر قهري لا ترتبط بدلالة القضية، فإن القضية تدل على ثبوت الحكم لأفراده بنحو القضية الحقيقية، أي للأفراد المقدرة وجودها في الخارج. وأما الحكم الفعلي فهو ليس مدلول العامل. وثانيا أن انطباق الموضوع على أفراده في الخارج فلا إجمال فيه، فإن أفراده إذا كانت واجدا لتمام خصوصية الموضوع فينطبق عليه، وإذا لم يكن واجدا لتمام خصوصيته فلا ينطبق عليه ولا يثبت عليه حكمه. فعلى هذا فإذا فرزنا أن موضوع العام الفقير الذي لا يكون فاسقا مقيدا بهذا القيد، ووجوب الإطعام ثابت له، فعندئذ إن انطبق هذا الموضوع على الفقير الذي لا يكون فاسقا حكم بوجوب إطعامه. وأما إذا شككنا بأن هذا الفقير هل هو واجد بهذا القيد وهو عدم كونه فاسقا أو لا يكون واجدا لهذا القيد فلا ينتبه، فلم يخرج انطباق الموضوع عليه، فمع عدم الانطباق لم يخرج ثبوت الحكم له، فكيف يحكم بوجوب إكرامه؟ فإذا ليس التردد من ناحية أن الحكم الفعلي الثابت للموضوع للفرد الموجود في الخارج هل يعتبر فيه تمام خصوصيات الموضوع وقيوداته أو لا يعتبر فيه ذلك؟ ليس الشك في ذلك، بل الشك من ناحية أن هذا الفرد هل هو واجد لتمام خصوصيات الموضوع حتى يثبت له حكمه، أو لا يكون واجدا لها حتى لا يثبت له حكمه. الشك إنما هو في ذلك. ومن هنا يظهر أن ما ذكره قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه عزاز المحققين من أنه لا مانع من التمسك بإصالة العموم لإثبات الوجوب وجوب الإطعام للفقير بالدلالة المسابقية وبالدلالة الالتزامية نستكشف أنه عادل وغير فاسق فمن هنا يظهر أنه لا يمكن التمسك بإصالة العموم لذلك لما تقدم من أن ظهور العام في العموم بعد التخصيص يصنف على صنفين أحدهما لا يكون حجة وهو ظهور العام في عموم وجوب إطعام الفقير مطلقا فهو لا يكون حجة فإذا لم يكن حجة فلا يجوز التمسك به لإثبات هذا الحكم وأما الظهور الذي يكون حجة وهو ظهور العام في وجوب إطعام الفقير الذي لا يكون فاسقا فهذا الظهور حجة والمفروض أن الشمول هذا الظهور لهذا الفقير الذي نشك في عدالته وفسقه غير معلوم فإذا لم يكن شموله له غير معلوم فالدلالة المتابقية غير محرزة فإذا لم تكن الدلالة المتابقية غير محرزة فكيف يمكن التمسك بالدلالة الالتزامية ولا يقاس ذلك بما ورد دليل خاص على وجوب إكرام هذا الفقير فإن هذا الدليل الخاص يدل بالمطابق على وجوب إطعامه وبالالتزام على أنه غير فاسق للعلم الإجمالي بأن إطعام الفقير الذي لا يكون فاسقا واجب في الشريعة المقدسة فإذا دل دليل خاص على وجوب إطعام هذا الفقير بالمطابقة فلا محال يدل بالالتزام على أنه غير فاسق للعلم بهذه الملازمة وأما ظهور العام في العموم في وجوب إكرام إطعام الفقير الذي لا يكون فاسقا فشموله لهذا الفقير غير معلوم فإذا لم يكن معلوما فلا علم بالدلالة المتابقية حتى نلتزم بالدلالة الالتزامية هذا ملخص ما ذكرناه في الشبهة الموضوعية ثم إن للمحقق العراقي قدس الله نفسه كلاما آخر غير ما ذكره سابقا من أن التخصيص كالموت كما أن الموت لا يوجب تعنون العام بعنوان غير عنوان الموت كذلك التخصيص لا يوجب ذلك وقد تقدم أن هذا الكلام غريب منه قدس سره وأما كلام آخر له وهو أن التخصيص يوجب تزييف الحكم فقط وتخصيص الحكم فقط دون الموضوع بل يستحيل تزييف الموضوع وتشخيص الموضوع، لأن الحكم متأخر عن الموضوع، فلا يعقل أن يكون تزييفه سببا لتزييف الموضوع، وإلا لزم كون المعلول مقدما على العلة، فالعلم متأخر لازم أن يكون العلة متأخرا عن المعلول، فتزييف الحكم لا يمكن أن يكون سببا لتزييف الموضوع، وتخصيص الحكم لا يعقل أن يكون سببا لتخصيص الموضوع. هكذا ذكره قدس الله نفسه، فهذا الذي أقاده قدس سره أيضا لا يرجع إلى معنى محصل، وغريب صدوره من مثله قدس سره، فإن التخصيص وإن كان يوجب تزييف الحكم مباشرة، وتخصيص الحكم مباشرة إلا أنه يكشف عن تقييد الموضوع في المرتبة السابقة، فإن التخصيص يكشف عن أن الموضوع مقيد من الأول، فإذا دل دليل على وجود إكرام كل عالم ثم ورد مخصص دل على حرمة إكرام العالم الفاسد، فإن هذا المخصص وإن كان يوجب تزييف وجوب الإكرام مباشرة، إلا أنه يكشف عن أن موضوع وجوب الإكرام هو العالم الذي لا يكون فاسقا في المرتبة السابقة من الأول، يكشف عن ذلك لا أن تزييف الحكم سبب لتزييف الموضوع، كما ذكره قدس سره، فتزييف الحكم لا يمكن أن يكون سببا لتزييف الموضوع، بل المخصص يدل على تزييف الحكم ويكشف عن تزييف الموضوع في المرتبة السابقة، فأنه من الأول مقيد، وبكلمة أن موضوع هذا الحكم إما مقيد أو مطلق أو مهمل، أما كونه مهملا في الواقع فهو غير معقول من المولى الحكيم العالم بالغيب، فإن الإهمال في الواقع غير معقول من المولى الحكيم، معنى الإهمال أنه لا يدري أن موضوع حكمه مطلق أو مقيد، وهذا غير متصور بالنسبة إلى المولى الحكيم، أما كون الموضوع مطلقا فهذا أيضا غير معقول، لأن يكون وجود الإكرام مزيفا ومقيدا، وأما موضوعه وهو العالم مطلق فهذا أيضا غير معقول وغير متصور، فإذا لا مناس من التقييد، فإذا كان وجود الإكرام العالم مزيفا فبطبيعة الحال هذا الوجود الإكرام ثابت للعالم الذي لا يكون فاسقا لا مطلقا، النتيجة أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساواه عليه، بل هو تعريف للمسجد قدس سره. ثم ان للسيد الاستاذ قدس الله نفسه في المقام كلامه لا تكلم.